لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: ولو قلتم إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، قلنا لكم. كان الكلام في الجواب عن هذا الإشكال، وهو أنه إذا كان المنطق يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، فلماذا نجد أن كثيرا ممن يقرأ المنطق ويدرس المنطق وقد يدرس المنطق لا يكون المنطق عاصما له؟ قلنا بأن المصنف أجاب بجوابين. الجواب الأول هو جواب نقضي، وهو الذي تقدم بقوله إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، وليس ذلك إلا لأن هذا شروع في الجواب الثاني، وهو الجواب الحلي. الجواب الحلي حاصله أن منشأ الخطأ لا يرجع إلى نفس المنطق، إنما يرجع إلى أحد أمور ثلاثة: إما لأن الذي يدرس المنطق لا يتحصل على ملكة علم المنطق، ومعنى عدم تحصله على ملكة علم المنطق عدم قدرته على تطبيق تلك القوانين المنطقية أو على توظيف تلك القوانين والقواعد المنطقية. فتجد أن كثيرا ممن يدرس علم المنطق يحفظ المنطق كمن يحفظ علم القواعد اللغوية النحوية، لكن لا يستطيع تطبيقها، وعدم استطاعته لتطبيق تلك القواعد التي درسها هو معناه عدم حصول ملكة العلم. فإذا قيل الإنسان لم يحصل على ملكة الاجتهاد، يعني لم يحصل على القدرة على استنباط الأحكام الشرعية وتطبيق القواعد الشرعية، هذا أولا. وإما أنه عنده الملكة، يستطيع الإنسان، قادر على تطبيق القواعد المنطقية لكنه لم يطبقها، فالمرجع فالسبب من عدم عصمة المنطق للذهن أثناء عملية التفكير مرجعه لا إلى عدم القدرة، بل إلى عدم تطبيق تلك القواعد وإن كان يمتلك القدرة.
وهذا هو السبب الثاني. أو ثالثا أنه من الأساس ليس مستوعبا للقواعد المنطقية وليس متقنا للمسائل المنطقية. إذن أحد هذه الأسباب الثلاثة هي التي تجعل من يقرأ المنطق يقع في الخطأ، فالسبب لا يرجع إلى نفس تلك القواعد المنطقية، إنما يرجع إلى أمور أخرى. وهذا نظير السيف. السيف آلة للقطع، ولكن متى يكون آلة للقطع؟ عندما يستعمل استعمالا صحيحا. إذن شرط عصمة المنطق الذهن عن الوقوع في الخطأ، الشرط هو ما قلنا مع المراعاة. فمتى ما روعيت تلك القواعد المنطقية كان المنطق عاصما للذهن عن الوقوع في الخطأ. ولهذا قال: وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم. قالوا: كل صفة لا تخلو عن أحد أمرين، إما أن تكون راسخة، ومعنى أنها راسخة أي بطيئة الزوال، تسمى بالملكة، كملكة الاجتهاد بالنسبة إلى الفقيه، أو ملكة التقوى بالنسبة إلى الإنسان العالم الورع. وكل صفة تكون سريعة الزوال تسمى بالحال، فالصفات إما ملكات وإما أحوال، والفرق بين الملكة والحال أن الملكة صفة بطيئة الزوال، وأما الحال صفة سريعة الزوال، كالكرم عند بعض الأشخاص، كريم في هذه اللحظة في هذا الآن، وليس الكرم من الصفات الراسخة عنده. قال: لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم، هذا أولا، أو لا يراعي قواعده عند الحاجة، يعني عنده الملكة لكن لا يفعل تلك الملكة، لا يطبق تلك الملكة. ثالثا: أو يخطأ في تطبيقها فيشذ عن الصواب. فكأن الشيخ المظفر ثلث الأسباب، جعلها ثلاثة، والحق أن الجميع يرجع إلى عدم الملكة. تعريف علم المنطق: ولذلك عرفوا، أي المناطق، علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فانظر إلى كلمة مراعاتها واعرف السر فيها. كما قدمنا، فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه إذا كان يطبق قواعد منطقية، أو لسانه إذا كان يطبق القواعد النحوية. وانظر إلى كلمة آلة في التعريف وتأمل معناها، فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية. وقلنا بأن العلم الآلي يعبر عنه بعلم الوسائل الذي ما به ينظر، التي تستخدم لحصول غاية هي غير معرفة نفس مسائل العلم. يعني الذي يقرأ المنطق ليس مقصوده بالذات نفس مسائل العلم، بل يدرس علم المنطق من أجل الوصول إلى مسائل علم آخر، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، وهذا معنى عملية التفكير. عملية الفكر انتقال من المعلوم إلى المجهول للكشف عن المجهول، كما سوف يأتي بيانه. كما يبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية. وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة، من قوله القواعد العامة هذا معنى أنه قانون، لأن القانون هو الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته. يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم، ولهذا يقال بأن علم المنطق هو خادم لكل العلوم، فيعلمك على أي هيئة، إشارة إلى المنطق الصوري، الهيئة والصورة، فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. في الحقيقة في هذا المقطع أشار إلى اهتمام المنطق بالمادة والصورة، أما إشارته إلى الصورة فبقوله على أي هيئة وترتيب، وأشار إلى المادة بقوله تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة. إذن لابد من ملاحظة الصور، والصور هي المواد التي يرتبها الذهن لينتقل من المعلوم للكشف عن المجهول. وأيضا فيما سبق أشرنا إلى أن المنطق يهتم بالمادة عندما قال نعم، وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة، ولذا سموا هذا العلم بعلم الميزان، كما أطلق ذلك عليه المحقق الفارابي وشيخ الرئيس والغزالي، وعلم المعيار كما أطلق عليه ذلك الغزالي، وله كتابه المعروف معيار العلم، خصوصا أن علم المنطق لما كان يحارب محاربة شديدة، وقد قيل أن صاحب المنطق أو من يتبنى علم المنطق يعرض على التوبة فإن تاب وإلا عرض على السيف، أقدم العلماء إلى تغيير مسميات علم المنطق دفعا للضرر، فبدل أن يصرحوا بعلم المنطق قالوا علم الميزان، صناعة التفكير، معيار العلم، وما شابه ذلك. والمعيار وهو الذي يقاس به الأشياء من الوزن والعيار، ووسموه بأنه خادم العلوم كما أطلق على ذلك الشيخ الرئيس، خلافا للمحقق الفارابي فقد أطلق عليه بأنه رئيس العلوم. وكم فرق بين الرئيس وبين الخادم؟ المحقق الفارابي أطلق عليه رئيس العلوم، بينما الشيخ الرئيس أسماه بأنه خادم العلوم، ولا يوجد تعارض بين التسميتين. فالشيخ الرئيس عندما أطلق عليه بأنه خادم العلوم كان ينظر إلى وصفه أنه من العلوم الآلية، أي أنه آلة للتوصل إلى مسائل علم آخر فيكون خادما. والشيخ والمحقق الفارابي أطلق عليه عنوان الرئاسة أنه رئيس العلوم بلحاظ أن جميع العلوم ترجع إليه، تحتاج إليه. حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه، أي على علم المنطق. وأرسطو أطلق عليه بأنه علم التحليل من باب تحليل الأفكار، وجملة من الفلاسفة الغربيين أطلقوا عليه بأنه صناعة التفكير. فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة وإجراء عملياتها في أثناء الدراسة، شأن العلوم الرياضية والطبيعية. ولهذا الشيخ المظفر يذكر جملة من التمرينات التي ينبغي للطالب أن يتعود على حلها والجواب عليها. بقي أن نشير إلى إشارتين. الإشارة الأولى أن تعريف علم المنطق يشتمل على العلل الأربع، ومعنى أنه يشتمل على العلل الأربع لأن العلل على أربعة أنواع: علة فاعلية، علة غائية، علة مادية، علة صورية. مثلنا على ذلك في بعض الأبحاث السابقة بالكرسي. الكرسي يحتاج إلى فاعل وهو من صنع الكرسي وهو النجار، فالنجار من فعل فيعبر عنه بالعلة الفاعلية. والكرسي يتقوم بالمادة وهي الأخشاب، فالأخشاب علة مادية. والكرسي يتقوم بصورة وهيئة وشكل، ويعبر عنه بالعلة الصورية. وهناك غاية تترتب على صنع الكرسي وهي الجلوس والاستراحة، ويعبر عن ذلك بالعلة الغائية. علم المنطق من خلال هذا التعريف يشير إلى هذه العلل الأربع. فإذا قال آلة قانونية تعصم، فبقوله تعصم إشارة إلى العلة الغائية، يعني الغاية من علم المنطق عصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ. وبقوله قانونية يعني مجموعة قواعد، فيشير إلى العلة المادية، لأن القانون مجموعة القواعد، مجموعة من الأمور الكلية المواد، فيشير إلى العلة المادية. وبقوله آلة يشير إلى العلة الصورية، وبقوله الذهن لأن الذهن هو الذي يفكر، فيشير إلى العلة الفاعلية. ولهذا قيل بأن هذا التعريف يشتمل على علل أربع. الإشارة الثانية ما هي؟ اختلف أن علم المنطق، أن المنطق هل هو علم أم ليس علما؟ ولهذا بعضهم عبر عنه بفن المنطق، وبعضهم عبر عنه بصناعة المنطق. لماذا اختلف في أن علم المنطق هل هو أن المنطق هل هو علم أم لا؟ مرجع الاختلاف ما هو الفرق بين العلم والفن؟ ولهذا يقال علم البلاغة أو فن البلاغة. هذه أبحاث لا نحتاج إلى أن نتطرق إليها، موكول إلى محلها. هذا تمام الكلام في الركن الثاني من أركان مقدمة العلم. الركن الثالث موضوع العلم. أولا، ما هو وجه توقف الشروع على العلم؟ يعني لماذا يجب أن يقف الطالب على موضوع العلم؟ لأن مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع كما تقدم ذلك. وجه التوقف ما هو؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى، لأن الطالب إذا لم يقف على موضوع العلم لم تتمايز العلوم بعضها عن البعض الآخر، إنما امتاز واختلف وتغاير علم النحو عن علم المنطق وعن علم الفقه، لأن محور البحث والمراد من موضوع العلم محور البحث، لأن موضوع علم النحو هو الكلمة وموضوع المنطق هو التعريف والاستدلال، امتاز العلم عن علم آخر. إذن امتياز علم عن علم آخر يتوقف على معرفة موضوع ذلك العلم. لما كان علم الفقه يبحث عن المكلف وأحوال المكلف، وكان علم النحو يبحث عن الكلمة، امتاز علم الفقه عن علم النحو. ولهذا قيل تمايز العلوم بالموضوعات، فلكل علم موضوع. هذه النظرية الأولى. وهناك نظرية أن تمايز العلوم ليس بالموضوعات، إنما تمايز العلوم بالغايات. فلما كانت الغاية التي تترتب على علم النحو صون اللسان عن الخطأ، والغاية التي تترتب على علم المنطق صون الفكر عن الخطأ، امتاز علم النحو عن علم النحو. ولكن المشهور بين المحققين أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، ولهذا أوجبوا الوقوف على موضوع العلم، وإلا لم يمتز علم عن علم آخر. فمن هنا يقع السؤال، ما هو موضوع علم المنطق؟ قلنا بأن هذا الركن لم يتطرق إليه الشيخ المظفر، ولهذا عدل عن المقدمة بقوله مدخل. إن شاء الله نبين في بحث لاحق ما هو موضوع علم المنطق، ونبين بأن موضوعه إما التعريف وإما الاستدلال والحجة. هذا تمام الكلام في المدخل. انتقل بعد ذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى مبحث العلم، والكلام بدوا أي بداية يقع في نقطتين. النقطة الأولى في الجواب عن سؤال، النقطة الثانية في أقسام العلم. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، الواضح أن مبحث العلم، ما هو العلم، خصائص العلم، أقسام العلم، مراتب العلم، مبحث العلم وما يرتبط به من خصائص وأقسام وأنواع وما شابه ذلك، مبحث العلم من المباحث والموضوعات التي تطرق فيما يعرف بنظرية المعرفة. أو فيما يعرف بعلم الفلسفة، القسم المعرفي منها. فمن هنا يتبادر هذا السؤال، لماذا المنطقي بحث مبحث العلم مع أن بحث العلم ليس من مختصات علم المنطق بل من مباحث نظرية المعرفة أبستمولوجيا؟ الجواب عن ذلك وعن الدافع الذي دفع المنطقي إلى البحث عن العلم، ولعل هذا من خصائص كتاب الشيخ المظفر بالنسبة إلى بعض الكتب المنطقية، لم يبحثوا عن العلم، لم يبحثوا عن العلم ولا عن أقسام العلم ولا عن مراتب العلم، إنما بحث ذلك هو الشيخ المظفر. الجواب عن ذلك هو الهدف والغاية المترتبة على دراسة علم المنطق عصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ، يعني عصمة الذهن أو قل تصحيح الأفكار وتمييز ما هو خاطئ مما هو صحيح. وهذا يرجعنا إلى بيان أن معلومات الإنسان لا تخرج عن أحد احتمالات ثلاثة، إما الاحتمال الأول أن تكون جميع علوم الإنسان كلها صادقة ويقينية 100%، وبالتالي لا تحتاج إلى قانون يصححها ويميزها لأن كلها يقينية وصحيحة، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأن جميع معلومات الإنسان كاذبة وخاطئة وبالتالي تحتاج إلى قانون، أيضا هذا الاحتمال لا تحتاج إلى قانون لأن جميع العلوم كاذبة، لا يوجد علم صادق. الاحتمال الثالث هو أن بعض العلوم تكون كاذبة والبعض الآخر يكون صادقا، وهذه الاحتمالات حصر عقلي، لا يوجد احتمال رابع، لا يوجد شق رابع. الاحتمال الأول والثاني بالوجدان باطل، لو كانت جميع العلوم ومدركات العقل البشري كلها صادقة ويقينية لما احتاج العقل إلى درس ولما احتاج إلى كسب ولما احتاج إلى دراسة وإلى تحصيل، وهذا خلاف الوجدان، إذ أن الوجدان شاهد أن الإنسان بحاجة إلى أن يتعلم وأن يزود مدركاته ومعارفه الاحتمال الثاني أيضا باطل وجدانا، لو كانت جميع العلوم وجميع معلومات العقل البشري كاذبة، هذا معناه أن الإنسان لا يجزم بصحة شيء، وهذا خلاف الوجدان، إذ أن كثيرا من معلومات العقل البشري يجزم بصحتها كعلم الإنسان بنفسه، كعلمه بأنه متأخر عن وجود أبيه، أنا متأخر وجودي عن وجود أبي، قطعا هذه معلومة صحيحة. إذن كثير من معارف الإنسان يجزم العقل بصحتها، خلافا للسفسطائي الذي ينكر الحقيقة والواقع ويقول بأن كل ما في الكون وهم وخيال وعكوس في المرايا وضلال، أنا وهم وأنت وهم وما حولك وهم وخيال، لا واقع لا حقيقة. أساسا حتى من يسلم بهذا هو يعترف بصدق نظريته، يعني الصفصفائي الذي ينكر الحقائق ويؤمن بقضية. ما هي تلك القضية؟ أن جميع ما حوله من مدركات أوهام وخيال. نقول هذه لا تخلو، إما أن تكون صادقة إما أن تكون كاذبة. إذا قلت بأن هذه النظرية، نظرية الوهم والخيال، صادقة، إذا لازم أنك تؤمن بصدق بعض القضايا. وإن قلت بأنها كاذبة، ثبت أن هناك ما هو ليس وهما وخيالا. إذن هو يؤمن بصدق بعض المعلومات من حيث لا يشعر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن الاحتمال الصحيح والمتعين وجدانا هو الاحتمال الثالث، أن بعض المعلومات وبعض المعارف تكون صادقة والبعض الآخر منها يكون كاذبا. فلما كانت العلوم إما صادقة إما كاذبة احتاجت إلى علم المنطقي لتمييز الكاذب عن الصادق. وإذا تبين ذلك، أي أن بعض العلوم يقع فيها الخطأ تكون في معرض الخطأ، والبعض الآخر لا تكون في معرض الخطأ، نحتاج إلى بيان أي من العلوم تقع فيها الخطأ، يقع فيها الخطأ، وأي من العلوم الأخرى لا يقع فيها الخطأ. من هنا نحتاج إلى أن نبحث عن أقسام العلم. هل أن كل علم يقع فيه الخطأ؟ أم أن البعض منها يقع فيه الخطأ والبعض الآخر لا يقع فيه الخطأ؟ إذن تلخص عندنا أن المنطقي إذا كان يخلق حصانتين عند الإنسان، الحصانة الداخلية كما قلنا والحصانة الخارجية، وليس جميع العلوم صادقة وليست كلها كاذبة، كل العلوم ليست صادقة وكلها ليست كاذبة، إذن وجب أن نقسم العلم ونعرف أي العلوم تكون خاطئة فتحتاج إلى علم المنطق، وأي العلوم لا يقع فيها الخطأ ولا تكون في معرض الخطأ فلا تحتاج إلى علم المنطق، لأن دور المنطق هو عملية التصحيح. إذن الهدف من البحث عن العلم وأقسام العلم هو لمعرفة أي العلوم تكون مورد الخطأ وأي العلوم لا تكون مورد الخطأ. هذا هو الدافع وراء طرح العلم وأقسام العلم. هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو العلم وما هي أقسام العلم؟ لماذا نبحث عن أقسام العلم؟ لما قلنا، العلم بشكل عام قيل هو حضور المعلوم لدى العالم، من هنا يأتي هذا السؤال، كيف يحضر المعلوم لدى العالم، لدى الذهن، الذهن هو العالم؟ الجواب أن المعلومة يحضر عند العالم عن أحد طريقين. الطريق الأول هو الاعتماد على واسطة، وتلك الواسطة هي الصورة. الطريق الثاني هو عدم الاعتماد على الواسطة. فإذا كان المعلوم يحضر إلى الذهن بتوسط الصورة سمي العلم بالعلم الحصولي. أما إذا كان المعلوم يحضر عند العالم من دون توسط الصورة سمي العلم بالعلم الحضوري، بيان ذلك، توضيح ذلك. إذا نظرت إلى النار التي في الخارج، نظرت إليها فحضرت صورة النار إلى ذهني، وليس نفس النار. لو كانت نفس النار هي التي حضرت إلى ذهني لاحترق ذهني. إذن أنا أقول عندما نظرت إلى النار علمت بوجود نار. ولهذا لو قيل لي كيف علمت بوجود النار، أقول نظرت إليها في الخارج، وضعت يدي عليها في الخارج. إذن نظرت إلى النار بعيني فعلمت بوجود النار. هنا نسأل، عندما تقول علمت بوجود النار، هل علمت بنفس النار؟ يعني أن نفس النار حضرت إلى ذهنك، أم أن حضورها عن طريق صورة النار؟ نقول صورتها حضرت إلى ذهني. عندما أقول علمت بوجود المدرسة، يعني علمت عن طريق حضور صورة المدرسة، وليس المدرسة بحجمها الكبير حضر إلى ذهني. علمت بالبحر، ليس نفس البحر حضر إلى ذهني، إنما صورة البحر. إذن كثير من علم الإنسان يكون عن طريق الصورة. الصورة تكون واسطة بين العالم وهو الذهن، وبين المعلوم الخارجي، وهذا ما يعبر عنه بالعلم الحصولي، وهو حضور صورة المعلوم لدى العالم، لدى الذهن. وتارة يعلم الإنسان من دون أن يحتاج إلى توسط الصور، إنما نفس الشيء بما هو هو، واقع الشيء، حقيقة الشيء، هو الذي حضر إلى الذهن. هذا نظير ماذا؟ نظير علم الله تبارك وتعالى. الله عندما يعلم، لا نقول علمه عن طريق الصورة، وإلا لازم أن يحتاج إلى صورة. والله غني مطلق، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن الله تبارك وتعالى ليس علمه عن طريق الصورة، لا يوسط صور الأشياء لتكون حاضرة عنده. كذلك علم الإنسان بذاته، بنفسه. الإنسان عندما يعلم بذاته التي يشير إليه بقوله أنا، ليس صورة الأنا تحضر عنده، بل نفس وجوده يعلم به بواقعه. الإنسان عندما يتألم نفس الألم حاضرا عنده، وليس صورة الألم. لو كانت صورة الألم مجرد صورة للألم لما تألم، إنما واقع الألم، لهذا يتألم، لهذا يبكي من شدة الألم. إذن واقع الألم وليس صورة الألم، وهذا ما يعبر عنه بالعلم الحضوري. إذن نقول في المقام، تارة يعلم الإنسان وعلمه يكون عن طريق صور الأشياء، فيقال أن المعلوم الذي حضر إلى الذهن صورته، صورة النار في الخارج، وليس نفس النار. وتارة نفس المعلوم يكون حاضرا كعلمه بالألم، وهذا ما يعبر عنه بالعلم الحضوري. إذن العلم على نحوين، إما علم حصولي وإما علم حضوري. والفرق بينهما أن العلم الحصولي هو حصول صورة المعلوم لدى الذهن، لدى العالم، بينما في العلم الحضوري حضور نفس المعلوم، ليس صورة المعلوم لدى الذهن. إذا اتضح ذلك نقول في المقام، أي علم يهتم به المنطق؟ نحن قسمنا العلم إلى حصولي وإلى حضوري. مورد اهتمام المنطقي؟ هل هو العلم الحصولي أي صور الأشياء أم العلم الحضوري؟ نحن نطرح قاعدة كلية وهي كل علم يكون في معرض الخطأ يكون من اهتمام المنطقي، ودور علم المنطق تصحيح الخطأ وتمييز الخطأ، وكل علم لا يكون في معرض الخطأ لا يقع فيه الخطأ لا يكون من مورد علم المنطق وليس من شؤون واهتمامات المنطقي. بما أن العلم الحصولي يتوقف على الصورة، إذن هذه الصورة التي تحضر إلى ذهني يمكن أن تطابق الواقع الخارجي ويمكن أن لا تطابق الواقع الخارجي، ولهذا الإنسان أحيانا ينظر إلى الخارج فتحضر صورة زيد، أن الذي في الخارج هو زيد، عندما يقترب يرى أن الذي موجود في الخارج ليس زيد إنما عامر، إذن هذه الصورة لم تطابق الواقع الخارجي. إذن العلم الحصولي يمكن أن يطابق الواقع فيكون صادقا، ويمكن أن لا يطابق الواقع فيكون كاذبا. لماذا يمكن أن يكون صادقا يمكن أن لا يكون صادقا؟ لأنه يعتمد على وهذه الصورة يمكن أن يتلقاها الذهن بشكل مشوش بشكل مقلوب. بينما لما كان العلم الحضوري هو نفس وجود الشيء يحضر، واقع الشيء يحضر، إذن يرد فيه الخطأ أو لا يرد؟ لا يرد، لا يحتمل الخطأ لأنه لا يعتمد على الصورة. ولهذا قيل العلم الحضوري ليس معرضا للخطأ، الإنسان لا يخطأ بعلمه بنفسه بخلاف العلم الحصولي. إذن لما كان العلم الحضوري ليس مورد الخطأ بخلاف العلم الحصولي، دور المنطق أن يقول بأن اهتماماتي ترتبط وتنحصر بالعلم الحصولي دون العلم الحضوري، وهذا هو السبب الذي جعل المنطقي يبحث عن معنى العلم وأقسام العلم ليبين أي العلوم تقبل الخطأ وأي العلوم لا تقبل الخطأ. إذن من الآن فصاعدا عندما نقول علم دائما أين يتبادر ذهننا إلى أي علم؟ إلى العلم الحصولي. عندما نقول العلم ينقسم إلى كلي وجزئي، إلى تصور وإلى تصديق، إلى مفهوم وإلى مصداق، هذا أي علم؟ العلم الحصولي. تقول لماذا لم تقل العلم الحصولي ينقسم؟ نقول لأننا منذ البداية قلنا بأن المنطقي لا يهتم إلا بالعلم. لماذا؟ لأنه هو الذي يكون مورد الخطأ بخلاف العلم الحضوري. والوقوف عند الفوارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي من أدق المباحث العلمية، وتترتب على ذلك أو ويترتب على معرفة الفارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي كثير من الثمار، وتندفع كثير من الإشكالات. بعض الإشكالات التي يوردها البعض في مبحث العقائد وما شابه ذلك ينشأ من الخلط بين العلم الحصولي وأحكامه وبين العلم الحضوري وأحكامه. لهذا جدير بنا أن نقف على أهم الفوارق بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري، وهذا ما يأتي بيانه في الدرس القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.